ليس لي حجة، أنا من جنيت أنا من ظلم، ولكنني مذنب تائب كسير الجناح رهين الألم،
ولكنني مذنب تائب
كسير الجناح رهين الألم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى دار وكل ندم.
ولا يأسك إلا فأنت الغفور وأنت الرحيم عظيم الكرم، سبيل اعتصام برب الرحيم، ومن ذا يزل إذا ما عصم، وإعلان ذلي وعجزي وفقري وأني راض بما قد حكم،
وإعلان ذلي وعجزي وفقري
وأني راض بما قد حكم.
إليك إلهي مددت يدي ودمعي يسابق سيل الكلم، رفعت ابتهالي بقلب بكى
وكل اعتذار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:11 نستمع لبرنامج من سيرة الصالحين، تلي هذا البرنامج دواوين الولاء عن 4:22. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الساعة 4:34. عند 4:44 يأتيكم الكتاب الصوتي. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 4:59. عند 5:12 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:34 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 5:40. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:47. نشكر مستمعينا الكرام على طيب متابعتهم لإذاعة طهران العربية، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا الأكارم، أخواتنا الكريمات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في مطلع شهر شباط عام 79 و900 وألف، وصل الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى إيران بعد 14 عاما من فراق الوطن، وقد كان استقبال الجماهير لقائدها عظيما ومنقطع النظير. وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء عليها السلام، حيث مزار الشهداء، لتصغي لحديث قائدها التاريخي. في ذلك اليوم وأمام الملايين أعلن سماحته قائلا: سوف أقوم بدعم من هذا الشعب بتشكيل الحكومة.
وفي الخامس من شباط عام 1979 أعلن الإمام الراحل عن تعيين مهدي بازرجان رئيسا للحكومة المؤقتة بعد ترشيحه من قبل مجلس الثورة. وفي قرار التعيين طلب الإمام الخميني المهندس بازرجان بتشكيل وزارته دون الأخذ بنظر الاعتبار العلاقات الحزبية، وذلك لإعداد التمهيدات اللازمة لإجراء استفتاء شعبي ثم إجراء الانتخابات، مطالبا الجماهير الإيرانية بالتعبير عن رأيها من خلال الانتخابات المزمع إجراؤها. فبادرت الجماهير للمشاركة في مظاهرات حاشدة عامة البلاد بأسرها للإعلان عن دعمها وتأييدها لقرار الإمام الخميني.
في الثامن من شباط عام 79 و900 وألف، بايع منتسبو القوة الجوية الإمام الخميني قدس سره الشريف في محل إقامته بالمدرسة العلوية في طهران، وأصبح الجيش الملكي على حافة السقوط الكامل. وقبل ذلك كان العديد من الجنود والمراتب من المؤمنين قد تركوا المعسكرات التزاما بفتوى الإمام والتحقوا بصفوف الجماهير. أما في التاسع من شباط قام منتسبو القوة الجوية بالتمرد في أهم قاعدة لهم في طهران، وبادرت قوات الحرس الملكي للقضاء على التمرد، فهبت الجماهير لدعم القوات الثورية في القاعدة. وفي العاشر من شباط كان معظم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة قد سقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي الجماهير. وفي بيان عسكري له أعلن القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد ساعات منع التجول إلى الساعة الرابعة بعد الظهر. وتزامنا مع ذلك عقد رئيس وزراء الشاه محمد رضا شابور بختيار اجتماعا طارئا لمجلس أمن الدولة، وأصدر أوامره بالقيام بالانقلاب العسكري الذي أعد له سلفا بالتنسيق مع الجنرال هايزر معاون تنسيق حلف الناتو.
من جانب آخر، وبدافع إحباط المؤامرة المبيتة، أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه أبناء طهران للنزول إلى الشوارع وإلغاء قرار منع التجول بشكل عملي. فاندفعت الجماهير شيبا وشبابا ونساء وأطفالا إلى الشوارع، وشرعت بإعداد الخنادق، وما إن خرجت الدبابات والقوات العسكرية المكلفة بتنفيذ الانقلاب من معسكراتها حتى سيطرت الجماهير عليها ومنعتها من مواصلة مسيرها. ففشل الانقلاب منذ ساعاته الأولى، وبذلك سقط آخر معاقل النظام الملكي. وفي صباح 11 من شباط أشرقت شمس انتصار نهضة الإمام الخميني والثورة الإسلامية لتعلن نهاية عهد حاكمية الملوك الظالمين في إيران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، لم يكن تحقق وعود الإمام الخميني قدس سره الشريف وانتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي معين، بل كان كما عبر عنه الكثير من ساسة أمريكا وإسرائيل وأوروبا في مذكراتهم التي كتبوها عن تلك الأيام، زلزالا مدمرا للمعتدين الغربيين. ففضلا عن أن أمريكا فقدت بنجاح الثورة أهم موقع جغرافي واقتصادي وعسكري لها في إحدى أشد مناطق العالم حساسية، وفي بلد يمتلك أطول حدود مشتركة مع منافسه الشرقي الاتحاد السوفيتي السابق، فإن أمواج هذا الانفجار الهائل كانت قد هزت الأنظمة العميلة للاستكبار العالمي وأصابتها بالذعر الشديد.
أجل مستمعينا الكرام، كانت رسالة الثورة الإسلامية الأصيلة ذات ماهية ثقافية بنيت على الفكر الديني والقيم المعنوية، ومن هنا كان انتصار الثورة يعني صدور رسالتها وقيامها لتفجير موجة من النهوض والتحرر في البلدان الإسلامية والعالم الثالث. وفي نفس الفترة التي حققت الثورة الإسلامية نصرها في إيران، سقط النظام العميل لأمريكا في نيكاراغوا، كما أن الجماهير العربية المسلمة في لبنان وفلسطين احتفلت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وابتدأت مرحلة جديدة من نضالها، مستلهمة من الثورة الإسلامية أفكارا وأساليب جديدة.
أيها الأكارم، كما تعلمون أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم مناطق العالم بين القوتين المنتصرتين الشرقية والغربية، وأوكلت مهمة الحفاظ على هذا النظام المقيت إلى حلفي وارسو والناتو، ولم تستطع أي حركة أو ثورة في العالم الثالث من تحقيق أي هدف لها خارج هذا الإطار ودون الارتباط بأحد القطبين الحاكمين. ومع ذلك حققت الثورة الإسلامية نصرها في عالمنا المعاصر وفي منطقة كان يعدها الغربيون منطقة أمن لهم، وكان شعار الثورة الإسلامية لا شرقية لا غربية.
لقد وقفت نهضة الإمام الخميني وبشكل مباشر بوجه الإمبريالية الأمريكية وألحقت الهزيمة بها، وعلى الرغم من مشاعر الشك والترديد والمساعي التي بذلت على المستوى الدولي للحفاظ على نظام الشاه وللحيلولة دون انتصار الإمام الخميني، في نهضته حققت الثورة الإسلامية النصر في المرحلة الأولى من صراعها، ولهذا فإن انتصارها كان يعد نصرا إلهيا أكثر من تحول عادي. ونرى أن معظم المحللين السياسيين والذين كان لهم دور في الأحداث التي شهدتها إيران كانوا يرون هذا الانتصار حتى في أواخر أيام النظام الملكي البائد أمرا مستحيلا، ولكن الإمام الخميني والجماهير المليونية المتحدة التي آمنت بوعوده بعيدا عن التحليلات العادية انتصروا على الشاه المقبور بفضل الإيمان الراسخ بالباري عز وجل ولطفه سبحانه.
هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
إن له لحلاوة وعليه لطلاوة،
إن له لحلاوة وعليه لطلاوة،
نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة،
فهو لقلبي رحمة
رحمة
وهو لعقلي حكمة،
وهو لكل الأمة دستور رباني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
نزل به جبريل للمختار يقول،
نزل به جبريل للمختار يقول،
اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
فبدا خير الخلق ينشر دين الحق،
باللين وبالرفق وبآي القرآن.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر،
وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
فهو كلام الله ربي جل علاه،
فهو كلام الله ربي جل علاه،
قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني.
قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. ب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، والحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على من نزل عليه الفرقان ليكون للعالمين نذيرا. محمد بن عبد الله رسول الخير والوئام والحب والسلام، صلى الله عليه وآله وسلم، وأرقى وأسنى السلام على آله الطيبين الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام. متذوقي الأدب والشعر، مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وكل الترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا في حياض ورياض المديح النبوي الشريف مع رائعة صحيحية أخرى من جاسم الصحيح الأحسائي من المملكة العربية السعودية. والبداية مع التعريف بشاعرها. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا. بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيتي عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري سنة 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر ثلاث مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عن ترتو في الأسر، وجائزة الشارقة لمدة ثلاث سنوات على التوالي. هناك أيضا جائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة الرابعة على التوالي عام 1422، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا: مجموعة وألنا له القصيد، مجموعة كي لا يميل الكوكب، وقريب من البحر بعيد عن الزرقة، ومجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أعزائنا أحباءنا، فإلى ما اخترناه من شعري.
محمد مبتدأ في جملة الكون. الرمل حدق من صحرائه فرأى كل السحاب على زنديك متكئا، رأى الينابيع تقفو في مسيرتها خطاك، كي تتقي في دربها الخطأ. وأنت والماء لم تبرح، توطنه في الأرض، ترعاه في الآفاق ملتجئا. ما كنت إلا حياة سيدي يا رسول الله، ما كنت إلا حياة حيثما ركضت تفتحت عشبة واستدرجت رشأ. كنت الحياة وكان المؤمنون بها يأتون كي ينشدوك الماء والكلأ. كنت الحياة وكان الكافرون بها ينأون مقدار ما حلم السراب نأى. كل النفوس التي مرت معادنها عليك ألهمتها أن تخلع الصدأ. صقلت في كل نفس أبجديتها، صقلت في كل نفس أبجديتها لعلها تتجلى رؤية ورؤى. يا قارئ الغيب، هل وحي السماء سوى أن تقرأ الأرض فيما نسلها رزئا؟ حدقت في الزمن الآتي بباصرة أطلقت منها الصقور الشمة والحدأ، تصطاد عطر ربيع لم يزل حلما واسنان في رحم الكثبان مختبئا. تشربتك صحارى الروح فانتعشت، وأنعشت من صحارى الأرض ما اهترأ. وحيث باتت خزام البيد عاقرة ذرأت من نسلها ما لم يكن ذرئا. يا سيدي عصب التاريخ يجذبني إلى زمانك طيفا في الخيال نأى. كان الزمان على الوديان منفرشا جمرا، وكان على الإنسان مجترئا. تبكي التضاريس لا روح تهدهدها غير الرياح إذا تيارها هدأ. والناس في التيه خانتهم هداهدهم، لا هدهد عاد كي يروي لهم سبأ. ولا الخليقة لاقت من يبوصلها صوب السماء لكي يستلهم الملأ. كل يفتش عن مجلى حقيقته، كل يفتش عن مجلى حقيقته، تعتاد ما الله من أنسامه برأ. بحر من الظمأ الممتد في كبد الصحراء، هل يرتوي من يشرب الظمأ؟ كل يرى في المرايا شكل صورته، ما هم أن يجتلي عن ذاته نبأ. سيدي يا رسول الله، وأنت وحدك في الرائين أجمعهم راء رأى الذات في المرآة حين رأى.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضرتكم مقطعا من قصيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبتدأ في جملة الكون للشاعر الأحسائي جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سنن النبي الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله الطاهرين. ونحن نقف على سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، معزين أنفسنا والعالم الإسلامي بذكرى رحيل حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث فقدت البشرية فيها المبعوث رحمة للعالمين. نتابع مع سنن النبي الأكرم بعد قليل. مستمعين الكرام، قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، السنة النبوية الشريفة اعتبرها القرآن الكريم ثاني مصدر للتشريع الرباني تاليا للقرآن، باعتبار النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم مفسرا للذكر الحكيم وأسوة حسنة يقتدى بها، وعلى الناس أن يأخذوا بأوامره وينتهوا عن نواهيه. ولكن السنة النبوية وللأسف لقيت بعد عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وضعا سيئا، حيث منع تدوين حديث الرسول، حتى حرق أيضا ما دونه البعض بحجة الحرص على القرآن الكريم وبحجة أن تدوين السنة والاهتمام بها سيؤدي بالتدريج إلى الغفلة عن القرآن أو إلى ضياعه من حيث التباسه بالحديث. ولكن أهل البيت وأتباعهم وكثيرا من المسلمين قد تعاملوا مع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التعامل اللائق بها من الاحترام والتقديس، مستلهمين ذلك من القرآن الكريم، ومن هنا أخذوا يتداولونها حفظا وتحديثا وتدوينا وتطبيقا بالرغم من الحظر الرسمي للتدوين. أيها الإخوة والأخوات، أول من بادر إلى تدوين السنة واعتنى بها أشد الاعتناء هو ربيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قال: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم وكل ليلة، أدور معه حيثما دار، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آية من القرآن الكريم إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها، وما ترك شيئا علمه الله تعالى من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون منزلا على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا. إذن أيها الإخوة والأخوات، هذا هو دور الإمام علي عليه السلام وأهل بيته من السنة الشريفة. أما الموقف الحكومي الرسمي آنذاك، أي بعد رحلة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد استمر على حظر تدوين السنة ما لا يقل عن قرن واحد، حيث ترك آثارا سلبية وأدى إلى ضياع كثير منها، وفتح الباب أمام تسرب الإسرائيليات إلى مصادر الثقافة عند المسلمين. ولكن أهل البيت عليهم السلام قد وقفوا أمام هذه التيارات الجارفة بكل حزم، واستطاعوا أن يحفظوا السنة الشريفة من الضياع عند المؤمنين من خلال توجيهاتهم وحسب ما تقتضيه إمامتهم وخلافتهم الشرعية. فإن أولى مهام الإمام والخليفة المنصوص هو حفظ الشريعة ونصوصها من الضياع. ومن هنا لزم على الباحث عن السنة النبوية الرجوع إلى مصادر السنة عند أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم والمخلصين، فإنهم أدرى بما في البيت. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم، على باب الكريم يا كريم. على باب الكريم. يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. مستمعينا الكرام، جاء في شهادة السيد عبد الحسين عطان وزير الشباب والرياضة العراقي ما بين عامي 2014 إلى 2018 أنه كلف من قبل الشهيد أبو مهدي المهندس بمتابعة وصول السلاح الإيراني واستلامه من مطار بغداد الدولي وإدخاله في المخازن بسجلات رسمية ثم توزيعها على المجاهدين. وردا على سؤال المؤلف حول قول البعض في أن كل السلاح الإيراني لم يكن بالمجان، قال: حين كلفت بالمهمة لم نعطي دينارا واحدا للجمهورية الإسلامية، ثم إننا طلبنا السلاح من كل دول المنطقة وكنا مستعدين أن ندفع لهم ما يريدون،
ومع هذا لم يستجب لنا أحد إلا الإيرانيين. تعالوا نقرأ شهادة السيد عبد الحسين عبطان في كتاب سليماني منا أهل العراق.
أتذكر جيدا عندما حاصر داعش كردستان، هاتف الرئيس مسعود بارزاني الحاج قاسم سليماني وطلب منه المساعدة، فكان رد الحاج قاسم سليماني لمسعود بارزاني: فجر اليوم يصلك كل شيء. بقيت في بغداد والحاج سليماني ذهب إلى أربيل. كان الاتصال بين سليماني وبارزاني بعد صلاة الظهر، وبالليل اتصلوا بي وأخبروني أن السلاح وصل إلى مطار أربيل. انتهت مهمتي في هذا الواجب بعد تكليفي بمنصب وزير الشباب والرياضة في حكومة حيدر العبادي. شهادة الحاج أبي علي الكوفي. عندما سقطت مدينة الموصل كنا نفتقر حتى للذخيرة الخفيفة الخاصة بالكلاشينكوف، فكانت إمكانياتنا العسكرية ضئيلة جدا. بعد أيام من الفتوى المباركة أوصاني الحاج قاسم بأن أكون على اتصال مع قائد إيراني اسمه نوروزي. تواصلت مع نوروزي بخصوص التسليح والذخيرة، وفعلا بدأ التسليح الإيراني يصل. كنا حينها ما زلنا في قضاء بلد، وصل لنا السلاح والذخيرة الإيرانية، وبعدما كنا نفتقر للطلقة أصبحنا نمتلك بكيسات وهاون 60 وهاون 80 وهاون 120، وفي الطائرة الثانية وصل لنا سلاح الكاتيوشا والمدافع 152. أصبح لدينا أول معسكر في شمال غرب العراق، وهو قاعدة بلد الجوية، وكان اسمها سابقا قاعدة البكر. والمعسكر الثاني هو في شمال شرق العراق، معسكر أشرف في محافظة ديالى، والذي أسماه الحشد الشعبي بعد شهادة الحاج المحمداوي بمعسكر الشهيد أبي منتظر المحمداوي. إصرار الحاج قاسم على فتح طريق بلد هو المنطلق الحقيقي لوحدة القياس التي تحدثنا عنها. كلفني الحاج المهندس بأن أكون في بغداد وأبقى أشرف على استلام وتسليم السلاح والذخيرة الإيرانية. بعد معركة بلد جاءني أمر من الحاجين قاسم وجمال بتسليح القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية. فعلا باشرت بعملي وصرت أستلم السلاح من مطار بغداد، ثم أستأجر عجلات حمل لنقله إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكنا نفتقر حتى لعجلات النقل، لذلك نضطر لتأجير عجلات من المدنيين لنقل السلاح والذخيرة. في المرحلة الأولى أنقل السلاح من المطار إلى الأكاديمية، ثم إلى معسكر بلد، وبعضه إلى معسكر المحمداوي. والدليل على اهتمام الإخوة الإيرانيين بتسليح العراق بأسرع وقت أنهم كانوا ينقلون لنا السلاح والذخيرة بواسطة الطائرات، كل طائرة كانت محملة بثلاثين طنا من السلاح والذخيرة، وفي بعض الأيام تصل 5 طائرات في يوم واحد، وكحد أدنى تصل لنا في اليوم الواحد 2 طائرة. كنا نطلب من الحاج قاسم ما نحتاجه من السلاح والذخيرة، وفي اليوم الثاني تصل جميع طلباتنا، ومع النقل الجوي أصبح هناك نقل بري عن طريق إيران كردستان، تحديدا محافظة السليمانية، وهذا أيضا بتنسيق من الحاج قاسم سليماني. في أحد الأيام طلبت قيادة عمليات بغداد وكذلك قيادة الشرطة الاتحادية نوعا من الذخيرة. كنا حينها لا نستخدم هذه الذخيرة في الحشد الشعبي. اتصل الحاج المهندس بالحاج قاسم وطلب منه ما طلب الإخوة، وبعد يوم واحد وصلت الطائرة محملة بكل الذخيرة التي أرادتها قيادة القوات الأمنية. طلب الجيش العراقي ذخيرة أمريكية لسلاح فيفتيكال، وخلال أيام أوصلنا لهم 10 أطنان من الذخيرة الإيرانية التي استخدموها في السلاح الأمريكي. كذلك الطائرات العراقية السيخوي بواسطة الحاج المهندس، حيث طلب من الحاج قاسم سليماني تجهيز الطائرات بذخيرة وقطع للغيار. في العمليات العسكرية صار العدو يركز على إيقاف تقدم قواتنا بالعجلات المفخخة، فطلب الحاج قاسم تزويدنا بالسلاح وذخيرة الكورنيت، وهو صاروخ موجه ينطلق بواسطة قاعدة إطلاق مثبتة على الأرض، نسبة الإصابة فيها عالية جدا، وهو السلاح الوحيد الذي استطاع تفجير العجلات المفخخة.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
نبي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 130، ومن كلام له عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه لما أخرج إلى الربذة: يا أبا ذر، إنك غضبت لله فارج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أحوجهم إلى ما منعتهم وما أغناك عما منعوك، وستعلم من الرابح غدا والأكثر حسدا. ولو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما مخرجا، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل.